الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا أيها الإخوة بارك الله فيكم مجلس جديد من مجالس شرح رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى، ولازلنا في باب الإخلاص والحديث الثامن. قال المؤلف رحمه الله، ويقال المؤلف أي أنه جمع هذه الأحاديث في كتاب واحد تحت أبواب، فهذا تأليفه أي جمعه. قال: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. أبو موسى الأشعري من أشاعرة اليمن، معروف، صحابي جليل له أحاديث كثيرة، توفي سنة 42 وقيل 44 للهجرة بالكوفة. يروي هذا الحديث والذي هو يدور حول النية، فهنالك قد يحدث قتال، وهنالك من يقاتل وله حق في القتال مثلا، أو ذهب لنصرة أناس عندهم حق يريد أن يستردوه، أو لربما قتال قوم، أو يقاتل مع قوم لإعلاء راية الإسلام، ذهبوا لإعلاء راية الإسلام أو لفتح بلد أو استرداد بلد قد تم احتلاله أو غير ذلك، هذا يقاتل معهم، هل هذا في سبيل الله؟ هذا السؤال. لربما يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء ويقاتل من أجل أن يسبي النساء ويقاتل من أجل الغنائم، فيريد السائل أن يعرف أي ذلك في سبيل الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أغلق الباب وجاء بشيء شامل وقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا في نيته، إذا كان يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هنالك الناس يقاتلون للقومية وينادون بالقومية العربية وبالقطرية وبغير ذلك، وهنالك الناس ينادون بالأوطان وغير ذلك. لا شك أن الشخص قد يحب وطنه ويدافع عن وطنه ويدافع عن بيته ويدافع عن ماله وعرضه، ولكن لا يعني ذلك أن هذا يكون في سبيل الله، بل قد يكون لقوميته ليذكر عند الناس شجاعة حمية. وقد حدث في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا شارك في غزوة من الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: الصادق المصدوق فلان في النار. يستغرب الصحابة: فلان في النار جاي يقاتل معنا؟ وكان شجاعا لا يترك شاذة ولا فاذة إلا وتبعها. يقول أحد الصحابة: قلت لأتبعنه النبي الصادق المصدوق. قال: فما ترك شاذة ولا فاذة إلا تبعها. كان ضرغاما في هذه الغزوة، ومع ذلك في آخر الأمر أدخنته الجراح، فوضع ذبابة أو رأس سيفه على بطنه أو رمحه على بطنه واتكى عليه فمات منتحرا. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أشهد أنك رسول الله. قال: بما؟ لماذا جئت تقول هذه الكلمة؟ فقال: فلان الذي قلت عنه أنه في النار فعل كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، فيما يبدو للناس، ولكن لا يعمل بعمل أهل الجنة حقيقة عند الله. النية نيته غير ذلك، يريد أن يعرف به، أن يعرف بين الناس، يريد غنيمة، شجاعة حمية، وطنية قومية، ليس في سبيل الله. وفي هذا الزمان الذين يقاتلون أعداء الله من اليهود مثلا، هل يقاتلون في سبيل الله؟ قبل أن تستعجل أن توافق فلانا أو تخالفه أو تقول يكفي أنه يقاتل اليهود، لا يكفي، بل ربما هذا يكون قاتل لشيء آخر، قاتل لحزبه، قاتل لنصرة قوم آخرين أشد بلاء من اليهود، قاتل من أجل أرض وليس في سبيل الله. لو كان من أجل الأرض في سبيل الله على أنها أرض مسلمة فالحمد لله. النية، النية، وإن كان تستطيع أن تأخذ بالواقع ما تستطيع أن تحكم عليه في بعض الأحيان في الظاهر، هل هذا يرفع شعار لا إله إلا الله وأعد العدة الحقيقية معتمدا على الله متوكلا على الله مقيما لشرع الله سبحانه وتعالى، يحث الناس على دين الله على الصلاة والصيام وغير ذلك ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر حتى نشهد لهم بالظاهر أنهم يقاتلون في سبيل الله أم لا؟ فلا يستعجل الإنسان في الحكم على الآخرين سلبا أو إيجابا حتى يعرف الظاهر موافقا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أم مخالفا له، ثم بعد ذلك إن كان موافقا في الظاهر فإنه يحتسبه أنه من المجاهدين وأنه يقاتل في سبيل الله، ولا نجزم لأحد إنما نرجو. لذلك بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيح قال: باب لا يقال فلان شهيد، من باب التأكيد على هذا، إلا إذا أردت أن تقول من باب الرجاء والأمل، ولكن لا تجزم، لا نجزم لأحد بجنة ولا بنار إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، شهد له الكتاب أو السنة. إذن حتى في الغزوات وفي القتال وضد الأعداء وضد من يحاربون الله، هل لربما يكون المقاتل لهم الضرغام الوحش القوي الشجاع يقاتل لغير الله بنية فاسدة؟ نعم نعم، يمكن ذلك وموجود بكثرة خاصة في زماننا هذا، عندما جاءت الأفكار الغربية فصاروا يتناقشون ويرفعون الشعارات القومية والوطنية والحزبية وغير ذلك، فصار الناس يتيهون في هذا ويخوضون ويقعون مع تلك الأحزاب وتلك الفرق، فنسأل الله السلامة. قال المؤلف رحمه الله: عن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال: قلت يا رسول الله هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. متفق عليه. أبو بكر نفيع ابن الحارث الثقفي من ثقيف، صحابي جليل، سمي بأبي بكرة أو كني بهذا أبي بكرة، حيث أنه أراد أن يخرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم الطائف، فما استطاع أحد أن يخرج من أهل الطائف فتدلى ببكرة وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم. توفي سنة 51 وقيل 52 للهجرة بالبصرة، له أحاديث كثيرة، صحابي جليل. يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. القاتل معروف لأنه قتل المسلم، ولكن ما بال المقتول؟ هذه شبهة عرضت على هذا الصحابي، ما بال المقتول؟ القاتل معروف، ولكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان حريصا على قتل صاحبه، هذه نيته، فكان حريصا على قتل صاحبه فهو في النار، وأعان صاحبه على قتله كذلك، فهذه النية، النية أنه أراد أن يقتل، والذي منعه من قتل صاحبه ليس أنه ارتدع قبل الفعل، لا، لم يتمكن. وهذا يبين لنا أن هنالك أناس يهمون بالحسنة ويفعلونها، أو يهمون بالحسنة ولا يفعلونها، وهنالك أناس يهمون بالسيئة ويفعلونها، وهنالك أناس يهمون بالسيئة ولا يفعلونها. والذي يهم بالحسنة ولا يفعلها، أو بالسيئة ولا يفعلها، قد لا يفعلها لأنه لم يستطع، أو منعه مانع، حبسه حابس، أو لم يفعلها لأنه ترك الأمر من نفسه من غير مانع. هذا فيه تفصيل. فهذا المقتول، طبعا سنتكلم بالتفصيل بعد الحديث، في الحديث الذي بعدها إن شاء الله، هذا المقتول أهم بالسيئة وهي قتل صاحبه، وهذه نيته، نواها نية أنه يريد أن يقتل، لكنه لم يتمكن، لم يغير النية، هو لم يتمكن، لذلك كتب له أنه عمل هذا العمل، ومنعه أن صاحبه قد سبقه وقدر عليه. النية، لازلنا في باب النية والإخلاص، فالأمر عظيم جدا. الحديث الذي بعده الحديث العاشر، ثم نأتي إلى الحديث الذي بعده، حديث الحسنات والسيئات. الحديث العاشر، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 24 درجة. أهمية صلاة الجماعة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء، هذا أولا، توضأ فأحسن الوضوء، ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، ينهزه بفتح الياء والهاء وبالزاي، أي يخرجه وينهضه. ما الذي أخرجه من بيته وأنهضه من فراشه؟ الصلاة. ما هي النية؟ الذهاب إلى المسجد يريد الصلاة. فرق بين فلان خرج من بيته ثم أذن فاتجه إلى الصلاة، أو خرج لشيء ثم جاء وقت الصلاة فذهب إلى الصلاة، وبين شخص آخر من بيته توضأ يريد المسجد، هذه نيته. قال: وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، هذه نيته، لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة، وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، يعتبر كأنه يصلي ويأخذ أجورا عظيمة، بخلاف من أتى ليس متقصدا من بيته إلى المسجد، بل أتى من طريقه، يأخذ أجر الجماعة وأجر الصلاة، ولكن ليس مثل هذا الذي يجلس في مصلاه ينتظر وأجره يحسب له أنه في صلاة. قال: والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. إذن من نوى الذهاب إلى المسجد فقام وتوضأ، لا يريد إلا الصلاة، بكل خطوة له يخطوها إلى المسجد يرفع بها درجة، وتحط عنه بها خطيئة، والملائكة يصلون عليه وهو في مصلاه، ويقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ويبقى في صلاته محسوبة له ما دامت الصلاة تحبسه، حتى وإن لم يأتي وقت الجماعة أو لم تقم الصلاة، طالما أنه يجلس وبعد أن يصلي حتى يخرج، متى؟ إلى أن يخرج من المسجد، أو ما لم يؤذي فيه، يؤذي بكلامه أو بفعله أو ببدعة أو بمعاص يعملها، نسأل الله السلامة والعافية والمغفرة، ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث فيه، يحدث كبيرة، يحدث معصية، أو يحدث بدعة، وهذا فيه تحذير لأهل البدع، البدع تضيع عليكم حسنات كثيرة، أضف هذا إلى السيئات التي تحملها والأوزار التي فوق ظهرك على كأهلك يوم القيامة، نسأل الله السلامة. هذا الحديث متفق عليه، وهذا لفظ مسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم ينهزه وبفتح الياء والهاء وبالزاي أي يخرجه وينهضه. النية، لاحظ أهمية النية، لا بد أن نعالج النوايا ونعالج الإخلاص فينا في كل وقت وحين. تسأل نفسك لماذا فعلت كذا، ولماذا تريد أن تفعل كذا، وماذا تبتغي من كذا. فإن كان الأمر لدنيا فحوله إلى دين واستغفر وحاسب نفسك وراقب وتابع وابتغي الأجر من الله سبحانه وتعالى، وجدد نيتك وأصلحها إن كانت فاسدة. قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي العباس عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. متفق عليه. ابن عباس صحابي جليل، ولد عام الهجرة، وقيل قبل الهجرة ب3 وقيل ب5، وتوفي سنة 68 للهجرة، وقيل 65 للهجرة، وقيل 70، ولكن اتفق أنه توفي بالطائف. حبر الإسلام وترجمان القرآن، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فكان فقيها منذ صغره ونعومة أظفاره، حتى أن عمر رضي الله تعالى عنه وهو أمير المؤمنين كان يدخله مع الأشياخ من قريش ويستفتيه في قصة له حول هذا، أنهم استنكروا على عمر أن يدخله دون صبيانهم، فسأل عمر سؤالا في إذا جاء نصر الله والفتح السورة بما نزلت أو فيما نزلت أو لما نزلت، فأخذوا يقولون أنها نزلت أنها الفتح من الله ومبشرة وغير ذلك، فقال عمر لابن عباس: ما تقول فيها يا ابن عباس؟ فقال: هذه نعي النبي صلى الله عليه وسلم. فسر عمر بذلك، وكان يعرف أنها نزلت في هذا، فعرفهم أنه أعلم منهم، لذلك كان يجلسه ويدنيه من مجالس الكبار. يقول ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى، الظاهر أن هذا الحديث من الأحاديث القدسية، قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها، هم بها يريد أن يعملها ولم يعملها، منعه مانع، كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة. إذا أراد أن يعملها ولم يستطع لعذر، منعه مانع بعد أن جهز هم بها، أو كان قد تعود على فعلها ومنعه مانع وحبسه حابس، كالمصلي إذا مرض أو سافر تكتب له صلاته كاملة صحيحة. أما إذا كان حقيقة ينوي وهو لا يستطيع أصالة أن يفعل الحسنة، ولكن فهو يأخذ أجر النية، فإن عملها كتبت له 10 حسنات، قال تعالى: من عمل حسنة فله عشر أمثالها. من عمل حسنة فله عشر أمثالها. قال: وإن هم بها فعملها كتبها الله عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف. كرم الله عظيم. إن فعلها الحسنة بعشر أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء إلى سبعمائة ضعف، بل إلى أضعاف كثيرة. قال: إلى أضعاف كثيرة. وإن لم يستطع بسبب مانع كتبت له حسنة كاملة، والظاهر أنها غير مضاعفة من ظاهر الحديث، وهذا من كرم الله سبحانه وتعالى. قال: وإن هم بسيئة، أراد أن يعمل السيئة فلم يعملها، امتنع، أراد أن يعملها ثم ابتعد عن ذلك خوفا من الله وطاعة لله، كتبها الله عنده حسنة كاملة. مثال ذلك المثال العظيم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجل دعته امرأة ذات مال وجمال، دعته إلى نفسها فقال: إني أخاف الله. امتنع، هذا لم يهم، لكنه امتنع وابتعد لله سبحانه وتعالى. بل حتى لو ذهب ليفعل المعصية ثم وصل أو رجع من الطريق ولم يفعل المعصية، أراد أن يسرق فتوقف، أراد أن يفعل الفاحشة فابتعد مع أنه جهز وأعد العدة لذلك، هذا يبدل الله سيئته إلى حسنة. قال: فما وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، جزاء وفاقا لما عمل لتركه المعصية. أما إن هم بها فعملها، وقع بهذه المعصية، تكتب هذه السيئة ولا يضاعف له فيها. وإن هم بعملها بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. بخلاف الحسنة، إن عملها بعشر حسنات والله يضاعف لمن يشاء. قال تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. ميزان الله عظيم، عدل وكريم. لن تجد يوم القيامة أحدا مظلوما عند الله سبحانه وتعالى. طيب لو واحد أراد أن يعمل السيئة وهم بها وما استطاع، بعد أن جهز ذهب ليشتري الخمر فوجد المكان مغلقا، أو ليفعل الفاحشة فوجد المكان مغلقا، فماذا عليه؟ هذا كأنه عمل السيئة. لماذا؟ النية، وأراد أن يفعل لولا أنه لم يستطع. بل إن من هم بسيئة أو نوى سيئة، نوى أن يعمل سيئة في نيته، ليس أمنية، هي نية في نفسه، ولكنه لا يستطيع، ما عنده القدرة، فهذا له وزر النية. النية عظيمة عباد الله. إذن عندنا الحالات: فلان نوى الحسنة ولا يستطيع، هذا يكتب له أجر الحسنة. فلان نوى فعل الحسنة أو فعل الشيء الطيب ومنعه مانع فلم يستطع، بخلاف الذي فقط نوى، فهذا الذي منعه مانع تكتب له حسنة كاملة. فلان نوى على فعل طيب حسن حسنة وفعل ذلك، هذا يكتب له عشر حسنات تضاعف إلى سبعمائة ضعف، إلى أضعاف كثيرة. على الجانب الآخر، فلان ينوي السوء، ينوي نية سيئة، ما يستطيع، ما عنده القدرة، لكن في نفسه هذه النية، ليست أمنية، ليست خاطرا، هي نية، هذا له وزر النية. فلان نوى نية وهم بالفعل، فعل سيئة ولم يستطع لمانع حصل له، هذا يأخذ عمل السيئة سيئة كاملة، وفلان هم بسيئة وأراد أن يعملها فتركها لله، هو الذي تراجع، تكتب له حسنة تعكس. فلان عمل هم بسيئة وعملها، تكتب له سيئة. قال المؤلف رحمه الله: هذا آخر حديث في الباب. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، هذا أحد فقهاء الصحابة الكبار، ولد قبل البعثة بعام ومات سنة 74 للهجرة، عالم الإسلام، أحد العبادلة، العبادلة عبد الرحمن عبد الله ابن عمر وعبد الله بن عمرو ابن العاص وعبد الله بن عباس وعبد الله ابن الزبير، أولئك العبادلة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وكانوا فقهاء علماء أتقياء. وكان الناس يعودون إليهم في الفتاوى ويسألونهم عن دين الله سبحانه وتعالى. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ينطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم، ثلاثة نفر من أقوام سابقين أو قوم سابقين، هذا من الغيبيات التي يخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، والغيبيات منها ما هو غيب قد مضى أو غيب لم يأتي بعد، فهذا من الغيب الذي مضى. انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار. كانوا في رحلة فاضطروا أن يدخلوا إلى غار بسبب مطر أو غير ذلك، والظاهر أنه بسبب مطر، في رواية في أذكر أنه كان قد نزل المطر، فاحتموا في غار فسقط الصخرة على هذا على باب الغار فأغلقته فسدت عليهم الغار. فقالوا: إنه لا ينجيكم، أي الآن مغلق، ما أحد يعلم عنهم إلا الله سبحانه وتعالى، مغلق تماما، لو بقوا على ذلك لماتوا جميعا وهلكوا. لذلك قالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة، صخرة كبيرة، وإلا لأخرجوها أو دفعوها، وهم ثلاثة، ثلاثة ما استطاعوا عليها، هذه صخرة كبيرة لا تنفرج عنهم أبدا إلا أن يشاء الله. هنا تذاكروا أعمالهم أو فكروا بطريق الخلاص والنجاة، ماذا يفعلون؟ قالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. يعني كل واحد فيكم يتذكر عملا صالحا خالصا لله، لا رياء ولا سمعة ولا دنيا، يرجو من هذا العمل عند الله سبحانه وتعالى أنه قد قبله الله وأحبه الله منه. كل واحد عندك عمل يذكره الآن، والعمل الصالح الذي كان خالصا لله، ويرجو أن الله قد أحبه دون سائر الأعمال، أو أكثر عمل أحبه الله منه. ما عندك يا فلان؟ وهذا فيه فائدة، إذا وقعت في مصيبة وسدت عليك الأبواب كما سد باب الغار على الثلاثة، تذكر عملا صالحا لك وتقرب إلى الله بالعمل الصالح، توسل إليه بالعمل الصالح، وهذا من التوسل الجائز المشروع. التوسل منه ما هو مشروع ومنه ما هو ممنوع. التوسل المشروع أن تتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته: أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هذا الدعاء متى قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ تقول عائشة: عندما تحسست النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد في الوتر، كان ساجدا فسمعته يقول هذا الدعاء. إذا متى يقال هذا الدعاء؟ في هذا الوقت، في السجود في الوتر، والله تعالى أعلم. الشاهد التوسل بصفة من صفات الله أو بأسمائه، أعوذ برضاك من سخطك، أعوذ بالله العظيم، بأسماء الله أو بصفاته تتوسل إليه وتتقرب إليه. أو من التوسل المشروع أن تتوسل إلى الله وتتقرب، التوسل بمعنى التقرب، أن تتوسل إلى الله بمحبة الأنبياء، اللهم بمحبة رسولك، أي محبتي لرسولك، يجوز ذلك. ويجوز أن تتوسل وتتقرب إلى الله بالعمل الصالح. طبعا محبة الأنبياء والصالحين لعلها تدخل من العمل الصالح، لا بأس بذلك والله أعلم. فيجوز أن تتقرب إلى الله بعملك الصالح كما في هذا الحديث، هذا كله تحت التوسل المشروع، يقابله التوسل الممنوع الذي لا يجوز، التوسل الشركي، وهو أن يتوسل إلى الله بميت، فلا يجوز، أو بشخصه حتى وإن كان حيا، أو هذا كله لا يجوز، هذا شرك. أو أن تتوسل إلى الشخص نفسه أن ينقذك من كذا، فتطلب الغوث والعون من قبر، من حاضر غير قادر، أو غائب وإن كان قادرا، أو غير قادر وغير حاضر، كل ذلك لا يجوز. وأما السؤال بجاه فلان أو علان، فالشيخ ابن باز رحمه الله تعالى قال عنه بدعة لا ينبغي. وما يدندن عليه القبوريون من التوسل، من جواز التوسل بالأشخاص، في قصة العباس عندما استمطر أو استسقى الناس في زمان عمر بن الخطاب، فقال عمر: اللهم إن كنا نتوسل بنبيك فإننا نتوسل اليوم بعم نبيك، وقدم العباس ليصلي. هذا ليس التوسل بالأشخاص الغائبين أو من باب جواز التوسل بالمخلوق، إنما قال كنا نتوسل بنبيك، أي بدعاء نبي، النبي كان هو الذي يدعو لنا لأنه أقرب منا إلى الله، ولا شك في ذلك. فجعل عمر ابن العباس يصلي بهم لأنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو موجود وهو الذي سيدعو لهم ويصلي بهم، فهذا لا بأس به، وليس هذا المحرم عند العلماء. وإلا لو كان التوسل جائزا في بميت لما احتاجوا أن يقولوا نتوسل بعم نبيك، بل سيبقى التوسل على أصله بالنبي وهو ميت، لكنهم لم يفعلوا لأنه ميت غير موجود، فطلبوا من العباس أن يدعو لهم ويصلي بهم. على كل حال، قال الأول: قال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. أغبق أي أسقي أو أسقي اللبن، كان يأتيهم باللبن، ولعله كان راعي غنم أو ما شابه، يأتي بالمساء بعد أن يأتي من العمل، فلا يسقي أحدا اللبن أي طعام العشاء قبل أن يسقي والديه برا بهما. هذا هو الرجل، أبواه شيخان كبيران وعنده زوجة وأولاد، كان لا يقبل أن يطعم أو يضع في فم أبنائه وزوجه شيئا قبل أن يطعم أبويه ويسقيهما غبوقهما من اللبن. قال: وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. قال: فنأى بي طلب الشجر يوما، في يوم الأيام ذهبت لأطلب الشجر لحطب أو لحطب لطلب الحطب أو غير ذلك. قال: فلم أرح عليهما حتى ناما، تأخر على خلاف العادة. قال: فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، عندما حلب الغبوق اللبن جاء إليهما كالعادة، لكنه تأخر هذه المرة فوجدهما نائمين. قال فكرهت أن أوقظهما. سبحان الله، رآهما نائمين فكره أن يوقظهما. قال فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا حتى يستيقظا، حتى يستيقظا، لا أريد إزعاج، ولن أسقي أحدا لبنا قبلهما، هكذا تعود لن يفعل، الأولاد جائعون حتى وإن كان ينتظرون، الزوجة قد تغضب فلتغضب، لماذا؟ برا بوالديه، برا بوالديه، درجات عالية من الإيمان، من البر بالوالدين، أمر عظيم نحتاجه، نحتاجه. يروى عن رجل كان لا يحب أن يأكل مع أمه، تدرون لماذا؟ يخشى أن تسبق يده إلى لقمة سبقت عينها إليها. رجل كان إذا قالت أمه كلمة لم يسمعها لم يسألها مرة ثانية ماذا قلت، برا بها حتى لا يحرجها في صوتها الضعيف، كان يخرج إلى أهله، ماذا أرادت أمي، ماذا تريد، يخجل برا بها. بعضهم كان لا يكلم أباه إلا واقفا، إذا ناداه أبوه يقف، هذه أفعال من السلف. بعضهم رفع صوته على صوت أبيه فأعتق رقبة. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان يحمل أمه، يحمل أمه ويدخلها إلى الخلاء ويغسلها، وتقول له ويقول لها رحمك الله يا أمي كما ربيتني صغيرة، فتقول له رحمك الله يا ولدي كما بررتني كبيرة. وقصص عند السلف كثيرة في بر الوالدين. هذا أبناؤه ماذا يفعلون؟ اسمع ماذا يقول. قال فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، حتى الصباح عند الفجر. قال والصبية يتضاغون عند قدمي، يبكون يبكون وينتظرون، والجوع يكاد يهلكهم وهو له حتى يستيقظ أبويه أبواه. قال فاستيقظا فشربا غبوقهما. هذا فعله، عمله لماذا؟ برا بهما لله سبحانه وتعالى. قال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك، ابتغاء وجهك خالصا لك، ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. قال فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. هذا العمل كان صالحا وكان خالصا لله سبحانه وتعالى وقد قبله الله منه، فعندما توسل به وجده، وجد أثره، فانفرجت الصخرة. اعمل عملا صالحا تبتغي بذلك وجه الله، عملا خاصا تعلم أن الله يحبه وترجوه، ترجو الله سبحانه وتعالى من هذا العمل يوم القيامة الجزاء العظيم، وإن كان في الدنيا فتحتاجه عند المصائب والمحن، تتوسل إلى الله بهذا العمل فيفرج عنك ما أنت فيه. جرب جرب، والله كريم، ولا ينسى، ولا ينسى الفضل لأهل الفضل. قال الآخر الصخرة انفرجت ولكن فرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. قال الآخر اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي، وفي رواية كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها على نفسها فامتنعت مني. ابنة عم له سكنت في قلبه، شغفته حبه، ويريدها وينتظر الفرصة وهي تأباه. قال فامتنعت مني، لا تقبله ولا تريده، وهو قد تولع بها. قال حتى ألمت بها سنة من السنين، جائحة فقر. قال فجاءتني، جاءت بنفسها تريد ماذا؟ تريد المال، لا تريد شيئا آخر. قال فأعطيتها 20 و100 دينار، مال كثير، لكن بالمقابل قال على أن تخلي بيني وبين نفسها، أعطيك هذا المال وهي في عز حاجتها. وافقت، ولا يجوز لها أن توافق، فالحرة لا تأكل من ثديها، لكنها وافقت، وليس موضوعنا هي. وإن كانت الظاهر أنها امرأة عفيفة، لأنها ستقول له كلمة بعد قليل، لكن لا يجوز لها أن توافق. ونسأل الله السلامة، نسأل الله أن يعيذنا من البلاء وأن يسلمنا. قال على أن تخلي بيني وبين نفسها، هل وافقت؟ قال ففعلت، حتى إذا قدرت عليها، وفي رواية فلما قعدت بين رجليها، أي استطاع منها وتمكن، لا أحد يمنعه إلا الله. هنا قالت اتق الله، اتق الله، ولا تفض الخاتم إلا بحقه، لا تفعل. لماذا؟ اتق الله، الظاهر أن عندها تقوى، ضعفت لحظة ولكن عندها تقوى. انتفض المسكين عندما قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، قام عنها، قال فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها، خذي كل هذا لك، لا أريد منك شيئا، وهي أحب الناس إلي. كان يتمنى اللحظة التي يراها عنده، التي يمسك بيديها. الآن هي الآن هو يجلس أو تقعد أو يقعد بين رجليها، وكل شيء حاصل، ولكنه اتقى الله بكلمة قالتها، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، بالزواج، لا تفعل ذلك بالحرام. ترك كل ذلك وذهب عنها. قال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك، الإخلاص، النية الصادقة، قال فافرج عنا ما نحن فيه. هل كان هذا لله؟ نعم. لماذا؟ قالت صلى الله عليه وسلم فانفرجت الصخرة، أي قبل الله عمله، غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث اللهم استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال. الذي يكون عنده الأجير، أعطي الأجير حقه قبل أن يجف عرقه. اتقوا الله في الأجراء، ساعدوهم على أن يخلصوا لكم في عملهم، ساعدوهم على أن يخلصوا لكم في عملهم، واتقوا الله فيهم، وأعطوهم ما لهم مباركا عن طيب نفس، يبارك لكم في أموالكم ويرضى الله عنكم، حتى وإن ذهب الأجير لسبب أو غضب، لا تظن أنه ذهب ولم يبق له شيء، بل عنده حق له، عندك حق له، ولعلك ستسأل عنه يوم القيامة. هذا الرجل كان يعرف هذا، يعرف أن هنالك جنة ونار وحقوق للعباد، ففعل شيئا عظيما، ليس فقط قد حفظ له حقه، بل نماه وكبره وخبأه له، ينتظر أن يأتي، أن يعود إليه. قال فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، بارك الله في ماله، في مال من؟ في مال الأجير. قال فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله أدي إلي أجري، فقلت كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق، هذا كله لك، ثمرته لك، خبأته لك. هذا الأجير يظن أن هذا يستهزئ به، وحق له أن يظن هذا الظن. فمن يفعل هذا الفعل؟ من يحفظ أجر الناس إلا من رحم الله؟ بل قد تحفظ أجر الناس على ما هو ولا تزيد عنه عليه قرشا آخر، بل ربما تنقص منه الأجور والضرائب وغير ذلك. أما هذا فقد نماه له وحفظه له، لماذا؟ ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. فقال هذا الأجير، فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي. فقلت: لا أستهزئ بك، هذا حقيقة، هذا لك. قال: فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. أخذ كل شيء، وهذا صاحب المال الذي نماه ينظر ولم ينظر يلتفت إلى تعبه، أنني نميته لك وثمرته لك، أريد أجره غير أبدا. قال: خذه كله. لماذا؟ قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. لماذا؟ ابتغاء وجه الله، النية الطيبة، هذا العمل صالح ونية طيبة، هل قبل الله منه هذا العمل؟ نعم. والدليل قال: فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. أعمالهم الصالحة توسلوا إلى الله بها وتقربوا إلى الله بها، والله قد قبلها منهم لأنها خالصة لوجهه، عملت ابتغاء وجه الله تعالى، وهي أعمال صالحة. فإن الله طيب لا يقبل إلا الطيب، والعمل الصالح يقبل بنية صالحة. قبلت هذه الأعمال ففرج الله عنهم ما هم فيه وعادوا إلى أهليهم. النية الطيبة، ما أحوجنا إلى هذا. نتوقف عند هذا القدر من هذا الحديث الذي هو متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا أيها الإخوة بارك الله فيكم مجلس جديد من مجالس شرح رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى، ولازلنا في باب الإخلاص والحديث الثامن. قال المؤلف رحمه الله، ويقال المؤلف أي أنه جمع هذه الأحاديث في كتاب واحد تحت أبواب، فهذا تأليفه أي جمعه. قال: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. أبو موسى الأشعري من أشاعرة اليمن، معروف، صحابي جليل له أحاديث كثيرة، توفي سنة 42 وقيل 44 للهجرة بالكوفة. يروي هذا الحديث والذي هو يدور حول النية، فهنالك قد يحدث قتال، وهنالك من يقاتل وله حق في القتال مثلا، أو ذهب لنصرة أناس عندهم حق يريد أن يستردوه، أو لربما قتال قوم، أو يقاتل مع قوم لإعلاء راية الإسلام، ذهبوا لإعلاء راية الإسلام أو لفتح بلد أو استرداد بلد قد تم احتلاله أو غير ذلك، هذا يقاتل معهم، هل هذا في سبيل الله؟ هذا السؤال. لربما يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء ويقاتل من أجل أن يسبي النساء ويقاتل من أجل الغنائم، فيريد السائل أن يعرف أي ذلك في سبيل الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أغلق الباب وجاء بشيء شامل وقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا في نيته، إذا كان يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هنالك ناس يقاتلون للقومية، وينادون بالقومية العربية وبالقطرية وبغير ذلك، وهناك أناس ينادون بالأوطان وغير ذلك. لا شك أن الشخص قد يحب وطنه ويدافع عن وطنه ويدافع عن بيته ويدافع عن ماله وعرضه، ولكن لا يعني ذلك أن هذا يكون في سبيل الله، بل قد يكون لقوميته ليذكر عند الناس شجاعة حمية. وقد حدث في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا شارك في غزوة من الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول الصادق المصدوق فلان في النار، يستغرب الصحابة فلان في النار جاء يقاتل معنا، وكان شجاعا لا يترك شاذة ولا فاذة إلا وتبعها. يقول أحد الصحابة قلت لأتبعنه النبي الصادق المصدوق، قال فما ترك شاذة ولا فاذة إلا تبعها. كان ضرغاما في هذه الغزوة، ومع ذلك في آخر الأمر أدخنته الجراح، فوضع ذبابة أو رأس سيفه على بطنه أو رمحه على بطنه واتكى عليه فمات منتحرا. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أشهد أنك رسول الله. قال بما؟ لماذا جئت تقول هذه الكلمة؟ فقال فلان الذي قلت عنه أنه في النار فعل كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، فيما يبدو للناس، ولكن لا يعمل بعمل أهل الجنة حقيقة عند الله. النية نيته غير ذلك، يريد أن يعرف به، أن يعرف بين الناس، يريد غنيمة، شجاعة حمية، وطنية قومية، ليس في سبيل الله. وفي هذا الزمان الذين يقاتلون أعداء الله من اليهود مثلا، هل يقاتلون في سبيل الله؟ قبل أن تستعجل أن توافق فلانا أو تخالفه أو تقول يكفي أنه يقاتل اليهود، لا يكفي، بل ربما هذا يكون قاتل لشيء آخر، قاتل لحزبه، قاتل لنصرة قوم آخرين أشد بلاء من اليهود، قاتل من أجل أرض وليس في سبيل الله. لو كان من أجل الأرض في سبيل الله على أنها أرض مسلمة فالحمد لله. النية وإن كان تستطيع أن تأخذ بالواقع ما تستطيع أن تحكم عليه في بعض الأحيان في الظاهر، هل هذا يرفع شعار لا إله إلا الله وأعد العدة الحقيقية معتمدا على الله متوكلا على الله مقيما لشرع الله سبحانه وتعالى، يحث الناس على دين الله على الصلاة والصيام وغير ذلك، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر حتى نشهد لهم بالظاهر أنهم يقاتلون في سبيل الله أم لا؟ فلا يستعجل الإنسان في الحكم على الآخرين سلبا أو إيجابا حتى يعرف الظاهر موافقا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أم مخالفا له، ثم بعد ذلك إن كان موافقا في الظاهر فإنه يحتسبه أنه من المجاهدين وأنه يقاتل في سبيل الله، ولا نجزم لأحد إنما نرجو. لذلك بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيح قال باب لا يقال فلان شهيد، من باب التأكيد على هذا، إلا إذا أردت أن تقول من باب الرجاء والأمل، ولكن لا نجزم لأحد بجنة ولا بنار إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، شهد له الكتاب أو السنة. إذن حتى في الغزوات وفي القتال وضد الأعداء وضد من يحاربون الله، هل لربما يكون المقاتل لهم الضرغام الوحش القوي الشجاع يقاتل لغير الله بنية فاسدة؟ نعم يمكن ذلك، وموجود بكثرة خاصة في زماننا هذا، عندما جاءت الأفكار الغربية فصاروا يتناقشون ويرفعون الشعارات القومية والوطنية والحزبية وغير ذلك، فصار الناس يتيهون في هذا ويخوضون ويقعون مع تلك الأحزاب وتلك الفرق. فنسأل الله السلامة. قال المؤلف رحمه الله عن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال: قلت يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. متفق عليه. أبو بكرة نفيع ابن الحارث الثقفي من ثقيف، صحابي جليل، سمي بأبي بكرة أو كني بهذا أبي بكرة، حيث أنه أراد أن يخرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم الطائف، فما استطاع أحد أن يخرج من أهل الطائف فتدلى ببكرة وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم. توفي سنة 51 وقيل 52 للهجرة بالبصرة، له أحاديث كثيرة، صحابي جليل. يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. القاتل معروف لأنه قتل المسلم، ولكن ما بال المقتول؟ هذه شبهة عرضت على هذا الصحابي، ما بال المقتول؟ القاتل معروف، ولكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان حريصا على قتل صاحبه، هذه نيته، فكان حريصا على قتل صاحبه فهو في النار، وأعان صاحبه على قتله كذلك، فهذه النية، النية أنه أراد أن يقتل، والذي منعه من قتل صاحبه ليس أنه ارتدع قبل الفعل، لا، لم يتمكن. وهذا يبين لنا أن هنالك أناس يهمون بالحسنة ويفعلونها، أو يهمون بالحسنة ولا يفعلونها، وهنالك أناس يهمون بالسيئة ويفعلونها، وهنالك أناس يهمون بالسيئة ولا يفعلونها. والذي يهم بالحسنة ولا يفعلها، أو بالسيئة ولا يفعلها، قد لا يفعلها لأنه لم يستطع، أو منعه مانع، حبسه حابس، أو لم يفعلها لأنه ترك الأمر من نفسه من غير مانع. هذا فيه تفصيل. فهذا المقتول، طبعا سنتكلم بالتفصيل بعد الحديث، في الحديث الذي بعدها إن شاء الله، هذا المقتول أهم بالسيئة وهي قتل صاحبه، وهذه نيته، نواها نية أنه يريد أن يقتل، لكنه لم يتمكن، لم يغير النية، هو لم يتمكن، لذلك كتب له أنه عمل هذا العمل، ومنعه أن صاحبه قد سبقه وقدر عليه. النية، لازلنا في باب النية والإخلاص، فالأمر عظيم جدا. الحديث الذي بعده الحديث العاشر، ثم نأتي إلى الحديث الذي بعده، حديث الحسنات والسيئات. الحديث العاشر: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 24 درجة. أهمية صلاة الجماعة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء، هذا أولا، توضأ فأحسن الوضوء، ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، ينهزه بفتح الياء والهاء وبالزاي، أي يخرجه وينهضه. ما الذي أخرجه من بيته وأنهضه من فراشه؟ الصلاة. ما هي النية؟ الذهاب إلى المسجد يريد الصلاة. فرق بين فلان خرج من بيته ثم أذن فاتجه إلى الصلاة، أو خرج لشيء ثم جاء وقت الصلاة فذهب إلى الصلاة، وبين شخص آخر من بيته توضأ يريد المسجد، هذه نيته. قال: وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، هذه نيته، لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، يعتبر كأنه يصلي ويأخذ أجورا عظيمة، بخلاف من أتى ليس متقصدا من بيته إلى المسجد، بل أتى من طريقه، يأخذ أجر الجماعة وأجر الصلاة، ولكن ليس مثل هذا الذي يجلس في مصلاه ينتظر وأجره يحسب له أنه في صلاة. قال: والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث فيه. إذن من نوى الذهاب إلى المسجد فقام وتوضأ لا يريد إلا الصلاة، بكل خطوة له يخطوها إلى المسجد يرفع بها درجة وتحط عنه بها خطيئة. والملائكة يصلون عليه وهو في مصلاه ويقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ويبقى في صلاته محسوبة له ما دامت الصلاة تحبسه، حتى وإن لم يأتي وقت الجماعة أو لم تقم الصلاة، طالما أنه يجلس وبعد أن يصلي حتى يخرج، متى؟ إلى أن يخرج من المسجد، أو ما لم يؤذي فيه، يؤذي بكلامه أو بفعله أو ببدعة أو بمعاص يعملها، نسأل الله السلامة والعافية والمغفرة، ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث فيه، يحدث كبيرة، يحدث معصية، أو يحدث بدعة، وهذا فيه تحذير لأهل البدع، البدع تضيع عليكم حسنات كثيرة، أضف هذا إلى السيئات التي تحملها والأوزار التي فوق ظهرك على كاهلك يوم القيامة، نسأل الله السلامة. هذا الحديث متفق عليه، وهذا لفظ مسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم: ينهزه، وبفتح الياء والهاء وبالزاي، أي يخرجه وينهضه. النية، لاحظ أهمية النية، لا بد أن نعالج النوايا ونعالج الإخلاص فينا في كل وقت وحين. تسأل نفسك: لماذا فعلت كذا؟ ولماذا تريد أن تفعل كذا؟ وماذا تبتغي من كذا؟ فإن كان الأمر لدنيا فحوله إلى دين، واستغفر، وحاسب نفسك، وراقب، وتابع، وابتغي الأجر من الله سبحانه وتعالى، وجدد نيتك وأصلحها إن كانت فاسدة. قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي العباس عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 1 سيئة. متفق عليه. ابن عباس صحابي جليل، ولد عام الهجرة، وقيل قبل الهجرة 3، وقيل 5، وتوفي 68 للهجرة، وقيل 65 للهجرة، وقيل 70، ولكن اتفق أنه توفي بالطائف. حبر الإسلام وترجمان القرآن، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فكان فقيها منذ صغره ونعومة أظفاره، حتى أن عمر رضي الله تعالى عنه وهو أمير المؤمنين كان يدخله مع الأشياخ من قريش ويستفتيه في قصة له حول هذا، أنهم استنكروا على عمر أن يدخله دون صبيانهم، فسأل عمر سؤالا في إذا جاء نصر الله والفتح السورة بما نزلت أو فيما نزلت أو لما نزلت، فأخذوا يقولون أنها نزلت أنها الفتح من الله ومبشرة وغير ذلك، فقال عمر لابن عباس ما تقول فيها يا ابن عباس؟ فقال هذه نعي النبي صلى الله عليه وسلم، فسر عمر بذلك وكان يعرف أنها نزلت في هذا، فعرفهم أنه أعلم منهم، لذلك كان يجلسه ويدنيه من مجالس الكبار. يقول ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى، الظاهر أن هذا الحديث من الأحاديث القدسية، قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها، هم بها يريد أن يعملها ولم يعملها، منعه مانع، كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة، إذا أراد أن يعملها ولم يستطع لعذر، منعه مانع بعد أن جهز هم بها، أو كان قد تعود على فعلها ومنعه مانع وحبسه حابس، كالمصلي إذا مرض أو سافر تكتب له صلاته كاملة صحيحة. أما إذا كان حقيقة ينوي وهو لا يستطيع أصالة أن يفعل الحسنة فهو يأخذ أجر النية، فإن عملها كتبت له 10 حسنات، قال تعالى من عمل حسنة فله 10 أمثالها، من عمل حسنة فله 10 أمثالها، قال وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف، كرم الله عظيم، إن فعلها الحسنة 10 أمثالها والله يضاعف لمن يشاء إلى 700 ضعف بل إلى أضعاف كثيرة، قال إلى أضعاف كثيرة، وإن لم يستطع بسبب مانع كتبت له حسنة كاملة، والظاهر أنها غير مضاعفة من ظاهر الحديث، وهذا من كرم الله سبحانه وتعالى. قال وإن هم بسيئة، أراد أن يعمل السيئة فلم يعملها، امتنع، أراد أن يعملها ثم ابتعد عن ذلك خوفا من الله وطاعة لله، كتبها الله عنده حسنة كاملة. مثال ذلك المثال العظيم في 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل دعته امرأة ذات مال وجمال، دعته إلى نفسها فقال إني أخاف الله، امتنع، هذا لم يهم لكنه امتنع وابتعد لله سبحانه وتعالى، بل حتى لو ذهب ليفعل المعصية ثم وصل أو رجع من الطريق ولم يفعل المعصية، أراد أن يسرق فتوقف، أراد أن يفعل الفاحشة فابتعد مع أنه جهز وأعد العدة لذلك، هذا يبدل الله سيئته إلى حسنة. قال فما وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة جزاء وفاقا لما عمل لتركه المعصية. أما إن هم بها فعملها وقع بهذه المعصية تكتب هذه السيئة ولا يضاعف له فيها، وإن هم بعملها بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. بخلاف الحسنة إن عملها بعشر حسنات، والله يضاعف لمن يشاء. قال تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. ميزان الله عظيم، عدل وكريم. لن تجد يوم القيامة أحدا مظلوما عند الله سبحانه وتعالى. طيب لو واحد أراد أن يعمل السيئة وهم بها وما استطاع، بعد أن جهز ذهب ليشتري الخمر فوجد المكان مغلقا، أو ليفعل الفاحشة فوجد المكان مغلقا، فماذا عليه؟ هذا كأنه عمل السيئة. لماذا؟ النية، وأراد أن يفعل لولا أنه لم يستطع. بل إن من هم بسيئة أو نوى سيئة، نوى أن يعمل سيئة في نيته، ليس أمنية، هي نية في نفسه، ولكنه لا يستطيع، ما عنده القدرة، فهذا له وزر النية. النية عظيمة عباد الله. إذن عندنا الحالات: فلان نوى الحسنة ولا يستطيع، هذا يكتب له أجر الحسنة. فلان نوى فعل الحسنة أو فعل الشيء الطيب ومنعه مانع فلم يستطع، بخلاف الذي فقط نوى، فهذا الذي منعه مانع تكتب له حسنة كاملة. فلان نوى على فعل طيب حسن حسنة وفعل ذلك، هذا يكتب له عشر حسنات تضاعف إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. على الجانب الآخر، فلان ينوي السوء، ينوي نية سيئة، ما يستطيع، ما عنده القدرة، لكن في نفسه هذه النية، ليست أمنية، ليست خاطرا، هي نية، هذا له وزر النية. فلان نوى نية وهم بالفعل، فعل سيئة ولم يستطع لمانع حصل له، هذا يأخذ عمل السيئة سيئة كاملة. وفلان هم بسيئة وأراد أن يعملها فتركها لله، هو الذي تراجع، تكتب له حسنة تعكس. فلان عمل هم بسيئة وعملها، تكتب له سيئة. قال المؤلف رحمه الله: هذا آخر حديث في الباب. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، هذا أحد فقهاء الصحابة الكبار، ولد قبل البعثة بعام ومات سنة 74 للهجرة، عالم الإسلام، أحد العبادلة، العبادلة عبد الرحمن عبد الله ابن عمر وعبد الله بن عمرو ابن العاص وعبد الله بن عباس وعبد الله ابن الزبير، أولئك العبادلة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وكانوا فقهاء علماء أتقياء. وكان الناس يعودون إليهم في الفتاوى ويسألونهم عن دين الله سبحانه وتعالى. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ينطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم، ثلاثة نفر من أقوام سابقين أو قوم سابقين، هذا من الغيبيات التي يخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، والغيبيات منها ما هو غيب قد مضى أو غيب لم يأتي بعد، فهذا من الغيب الذي مضى. انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار. كانوا في رحلة فاضطروا أن يدخلوا إلى غار بسبب مطر أو غير ذلك، والظاهر أنه بسبب مطر، في رواية في أذكر أنه كان قد نزل المطر، فاحتموا في غار فسقطت الصخرة على هذا على باب الغار فأغلقته فسدت عليهم الغار. فقالوا إنه لا ينجيكم، أي الآن مغلق ما أحد يعلم عنهم إلا الله سبحانه وتعالى، مغلق تماما، لو بقوا على ذلك لماتوا جميعا وهلكوا. لذلك قالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة، صخرة كبيرة، وإلا لأخرجوها أو دفعوها، وهم ثلاثة ما استطاعوا عليها، هذه صخرة كبيرة لا تنفرج عنهم أبدا إلا أن يشاء الله. هنا تذاكروا أعمالهم أو فكروا بطريق الخلاص والنجاة، ماذا يفعلون؟ قالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. يعني كل واحد فيكم يتذكر عملا صالحا خالصا لله، لا رياء ولا سمعة ولا دنيا، يرجو من هذا العمل عند الله سبحانه وتعالى أنه قد قبله الله وأحبه الله منه. كل واحد عندك عمل يذكره الآن، والعمل الصالح الذي كان خالصا لله، ويرجو أن الله قد أحبه دون سائر الأعمال، أو أكثر عمل أحبه الله منه. ما عندك يا فلان؟ وهذا فيه فائدة، إذا وقعت في مصيبة وسدت عليك الأبواب كما سد باب الغار على الثلاثة، تذكر عملا صالحا لك وتقرب إلى الله بالعمل الصالح، توسل إليه بالعمل الصالح، وهذا من التوسل الجائز المشروع. التوسل منه ما هو مشروع ومنه ما هو ممنوع. التوسل المشروع أن تتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هذا الدعاء متى قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ تقول عائشة عندما تحسست النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد في الوتر، كان ساجدا فسمعته يقول هذا الدعاء. إذا متى يقال هذا الدعاء؟ في هذا الوقت، في السجود في الوتر، والله تعالى أعلم. الشاهد التوسل بصفة من صفات الله أو بأسمائه، أعوذ برضاك من سخطك، أعوذ بالله العظيم، بأسماء الله أو بصفاته تتوسل إليه وتتقرب إليه. أو من التوسل المشروع أن تتوسل إلى الله وتتقرب، التوسل بمعنى التقرب، أن تتوسل إلى الله بمحبة الأنبياء، اللهم إن بمحبة رسولك، أي محبتي لرسولك، يجوز ذلك. ويجوز أن تتوسل وتتقرب إلى الله بالعمل الصالح. طبعا محبة الأنبياء والصالحين لعلها تدخل من العمل الصالح، لا بأس بذلك والله أعلم. فيجوز أن تتقرب إلى الله بعملك الصالح كما في هذا الحديث، هذا كله تحت التوسل المشروع، يقابله التوسل الممنوع الذي لا يجوز، التوسل الشركي، وهو أن يتوسل إلى الله بميت، فلا يجوز، أو بشخصه حتى وإن كان حيا، أو هذا كله لا يجوز، هذا شرك. أو أن تتوسل إلى الشخص نفسه أن ينقذك من كذا، فتطلب الغوث والعون من قبر، من حاضر غير قادر أو غائب، وإن كان قادرا أو غير قادر وغير حاضر، كل ذلك لا يجوز. وأما السؤال بجاه فلان أو علان، فالشيخ ابن باز رحمه الله تعالى قال عنه بدعة لا ينبغي. وما يدندن عليه القبوريون من التوسل، من جواز التوسل بالأشخاص، في قصة العباس عندما استمطر أو استسقى الناس في زمان عمر بن الخطاب، فقال عمر اللهم إن كنا نتوسل بنبيك فإننا نتوسل اليوم بعم نبيك، وقدم العباس ليصلي. هذا ليس التوسل بالأشخاص الغائبين أو من باب جواز التوسل بالمخلوق، إنما قال كنا نتوسل بنبيك أي بدعاء نبي، النبي كان هو الذي يدعو لنا لأنه أقرب منا إلى الله ولا شك في ذلك. فجعل عمر ابن العباس يصلي بهم لأنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو موجود وهو الذي سيدعو لهم ويصلي بهم، فهذا لا بأس به وليس هذا المحرم عند العلماء. وإلا لو كان توسل جائزا في بميت لما احتاجوا أن يقولوا نتوسل بعم نبيك، بل سيبقى التوسل على أصله بالنبي وهو ميت، لكنهم لم يفعلوا لأنه ميت غير موجود. فطلبوا من العباس أن يدعو لهم ويصلي بهم. على كل حال قال الأول قال رجل منهم اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. أغبق أي أسقي أو أسقي اللبن. كان يأتيهم باللبن ولعله كان راعي غنم أو ما شابه، يأتي بالمساء بعد أن يأتي من العمل فلا يسقي أحدا اللبن أي طعام العشاء قبل أن يسقي والديه برا بهما. هذا هو الرجل، أبواه شيخان كبيران وعنده زوجة وأولاد، كان لا يقبل أن يطعم أو يضع في فم أبنائه وزوجه شيئا قبل أن يطعم أبويه ويسقيهما غبوقهما من اللبن. قال وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. قال فنأى بي طلب الشجر يوما، في يوم الأيام ذهبت لأطلب الشجر لحطب أو لحطب لطلب الحطب أو غير ذلك. قال فلم أرح عليهما حتى ناما، تأخر على خلاف العادة. قال فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين. عندما حلب الغبوق اللبن جاء إليهما كالعادة، لكنه تأخر هذه المرة فوجدهما نائمين. قال فكرهت أن أوقظهما. سبحان الله، رآهما نائمين فكره أن يوقظهما. قال فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا حتى يستيقظا، حتى يستيقظا، لا أريد إزعاج ولن أسقي أحدا لبنا قبلهما، هكذا تعود لن يفعل، الأولاد جائعون حتى وإن كان ينتظرون، الزوجة قد تغضب فلتغضب، لماذا؟ برا بوالديه، برا بوالديه، درجات عالية من الإيمان من البر بالوالدين، أمر عظيم نحتاجه نحتاجه. يروى عن رجل كان لا يحب أن يأكل مع أمه، تدرون لماذا؟ يخشى أن تسبق يده إلى لقمة سبقت عينها إليها. رجل كان إذا قالت أمه كلمة لم يسمعها لم يسألها مرة ثانية ماذا قلت، برا بها حتى لا يحرجها في صوتها الضعيف، كان يخرج إلى أهله ماذا أرادت أمي ماذا تريد، يخجل برا بها. بعضهم كان لا يكلم أباه إلا واقفا، إذا ناداه أبوه يقف، هذه أفعال من السلف. بعضهم رفع صوته على صوت أبيه فأعتق رقبه. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان يحمل أمه ويدخلها إلى الخلاء ويغسلها وتقول له ويقول لها رحمك الله يا أمي كما ربيتني صغيرة، فتقول له رحمك الله يا ولدي كما بررتني كبيرة. وقصص عند السلف كثير في بر الوالدين. هذا أبناؤه ماذا يفعلون؟ اسمع ماذا يقول. قال: فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، حتى الصباح عند الفجر. قال: والصبية يتضاغون عند قدمي، يبكون يبكون وينتظرون، والجوع يكاد يهلكهم وهو له حتى يستيقظ أبويه أبواه. قال: فاستيقظا فشربا غبوقهما. هذا فعله، عمله لماذا؟ برا بهما لله سبحانه وتعالى. قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك، ابتغاء وجهك خالصا لك، ابتغاء وجهك، ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. قال: فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. هذا العمل كان صالحا وكان خالصا لله سبحانه وتعالى، وقد قبله الله منه، فعندما توسل به وجد أثره، انفرجت الصخرة. اعمل عملا صالحا تبتغي بذلك وجه الله، عملا خاصا تعلم أن الله يحبه وترجوه، ترجو الله سبحانه وتعالى من هذا العمل يوم القيامة الجزاء العظيم، وإن كان في الدنيا فتحتاجه عند المصائب والمحن، تتوسل إلى الله بهذا العمل فيفرج عنك ما أنت فيه. جرب جرب، والله كريم. ولا ينسى الفضل لأهل الفضل. قال الآخر: الصخرة انفرجت ولكن انفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. قال الآخر: اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي، وفي رواية: كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها على نفسها فامتنعت مني. ابنة عم له سكنت في قلبه، شغفته حبه ويريدها وينتظر الفرصة وهي تأباه. قال: فامتنعت مني، لا تقبله ولا تريده، وهو قد تولع بها. قال: حتى ألمت بها سنة من السنين، جائحة فقر. قال: فجاءتني، جاءت بنفسها تريد ماذا؟ تريد المال، لا تريد شيئا آخر. قال: فأعطيتها 20 و100 دينار، مال كثير لكن بالمقابل. قال: على أن تخلي بيني وبين نفسها، أعطيك هذا المال وهي في عز حاجتها. وافقت، ولا يجوز لها أن توافق، فالحرة لا تأكل من ثديها، لكنها وافقت، وليس موضوعنا هي. وإن كانت الظاهر أنها امرأة عفيفة، لأنها ستقول له كلمة بعد قليل، لكن لا يجوز لها أن توافق. ونسأل الله السلامة، نسأل الله أن يعيذنا من البلاء وأن يسلمنا. قال: على أن تخلي بيني وبين نفسها، هل وافقت؟ قال: ففعلت، حتى إذا قدرت عليها، وفي رواية: فلما قعدت بين رجليها، أي استطاع منها وتمكن، لا أحد يمنعه إلا الله. هنا قالت: اتق الله، اتق الله، ولا تفض الخاتم إلا بحقه، لا تفعل. لماذا؟ اتق الله. الظاهر أن عندها تقوى، ضعفت لحظة ولكن عندها تقوى. انتفض المسكين عندما قالت له: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، قام عنها، قال: فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها، خذي كل هذا لك، لا أريد منك شيئا، وهي أحب الناس إلي. كان يتمنى اللحظة التي يراها عنده، التي يمسك بيديها. الآن هي بين الآن هي الآن هو يجلس أو تقعد أو يقعد بين رجليها، وكل شيء حاصل ولكنه اتقى الله بكلمة قالتها: اتق الله ولا تفضل خاتم إلا بحقه بالزواج، لا تفعل ذلك بالحرام. ترك كل ذلك وذهب عنها. قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك، الإخلاص، النية الصادقة، قال: فافرج عنا ما نحن فيه. هل كان هذا لله؟ نعم. لماذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: فانفرجت الصخرة، أي قبل الله عمله، غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث: اللهم استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال. الذي يكون عنده الأجير أعطي الأجير حقه قبل أن يجف عرقه. اتقوا الله في الأجراء، ساعدوهم على أن يخلصوا لكم في عملهم، ساعدوهم على أن يخلصوا لكم في عملهم، واتقوا الله فيهم، وأعطوهم ما لهم مباركا عن طيب نفس، يبارك لكم في أموالكم ويرضى الله عنكم، حتى وإن ذهب الأجير لسبب أو غضب. لا تظن أنه ذهب ولم يبق له شيء، بل عنده حق له، عندك حق له، ولعلك ستسأل عنه يوم القيامة. هذا الرجل كان يعرف هذا، يعرف أن هنالك جنة ونار وحقوق للعباد، ففعل شيئا عظيما، ليس فقط قد حفظ له حقه، بل نماه وكبره وخبأه له، ينتظر أن يأتي، أن يعود إليه. قال: فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، بارك الله في ماله، في مال من؟ في مال الأجير. قال: فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله، أدي إلي أجري. فقلت: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق، هذا كله، كله لك، ثمرته لك، خبأته لك. هذا الأجير يظن أن هذا يستهزئ به، وحق له أن يظن هذا الظن، فمن يفعل هذا الفعل؟ من يحفظ أجر الناس إلا من رحم الله؟ بل قد تحفظ أجر الناس على ما هو ولا تزيد عنه عليه قرشا آخر، بل ربما تنقص منه الأجور والضرائب وغير ذلك. أما هذا فقد نماه له وحفظه له، لماذا؟ ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. فقال هذا الأجير، فقال: يا عبد الله، لا تستهزئ بي. فقلت: لا أستهزئ بك، هذا حقيقة، هذا لك. قال: فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا، أخذ كل شيء. وهذا صاحب المال الذي نماه ينظر، ولم ينظر يلتفت إلى تعبه، أنني نميته لك وثمرته لك، أريد أجره غير أبدا. قال: خذه كله. لماذا؟ قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. لماذا؟ ابتغاء وجه الله، النية الطيبة، هذا العمل صالح ونية طيبة، هل قبل الله منه هذا العمل؟ نعم. والدليل، قال: فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. أعمالهم الصالحة توسلوا إلى الله بها وتقربوا إلى الله بها، والله قد قبلها منهم لأنها خالصة لوجهه، عملت ابتغاء وجه الله تعالى، وهي أعمال صالحة، فإن الله طيب لا يقبل إلا الطيب، والعمل الصالح يقبل بنية صالحة. قبلت هذه الأعمال ففرج الله عنهم ما هم فيه وعادوا إلى أهليهم. النية الطيبة، ما أحوجنا إلى هذا؟ نتوقف عند هذا القدر من هذا الحديث الذي هو متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم.